تعالى إنه اللقاء الماضي ذكرنا مقدمة حددنا فيها البطاقة الشخصية لهذه السورة الكريمة. خلال هذه البطاقة تعرفنا على اسمها ولما سميت بذلك، وتعرفنا أين نزلت ومتى نزلت وعدد الآيات ورقم السورة في المصحف الشريف. ثم ذكرنا ما قاله بعض السلف وما قاله العلماء في فضل هذه السورة الكريمة، وظهر لنا من خلال ذلك أنه ينبغي على كل مسلم وكل مسلمة أن يكون حريصا على أن يتعلم هذه السورة وما اشتملت عليه من أحكام ومن عقائد ومن قصص ومن مواعظ. وكما قلت لكم، هذه السورة غنية ثرية بما فيها، فقد اشتملت على كل شيء. إن أردت أحكاما ففيها، وإن أردت عقائد ففيها، وإن أردت قصصا ففيها، وإن أردت موعظة ففيها، اشتملت على كل شيء. وصدق بعض العلماء حينما قال: لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفت الناس. في اللقاء الماضي أيضا تحدثنا عن علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها، وبينا أن سور القرآن الكريم يرتبط بعضها ببعض، والقرآن كالسلسلة يتصل بعضه ببعض، لا ترى فيه عجاجا ولا ترى فيه اختلافا ولا ترى فيه تعارضا ولا تناقضا، لأنه من لدن حكيم عليم خبير. وقفنا في اللقاء الماضي عند بداية السورة وعند قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم تعلمون أنه من السنة أن نستفتح سور القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا استفتاح طيب، بل هو خير الاستفتاح. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نستفتح الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء الإسلام علم المسلمين أيضا أن يستفتحوا كلام الله ببسم الله الرحمن الرحيم، نظرا لأن العرب كانت قد ألفت شيئا، هذا الشيء الدين منه بريء، لا يحبه ولا يرتضيه. هذا الشيء الذي ألفته العرب أنهم كانوا دائما يستفتحون قصائدهم وأقوالهم بالغزل، يعني إذا أراد الشاعر أن يقول قصيدة أو أراد الناثر أن يقول نثرا يستفتح كلامه بالغزل، لأنه هو الذي يلفت إليه الأنظار والأسماع. ولذلك ما من قصيدة شعرية في الشعر الجاهلي إلا وتراها قد استفتحت بأكثر من بيت يغازل فيه الشاعر أو يتحدث فيه الشاعر عن محبوبته وما إلى هذا، وهذا بئس الاستفتاح. أما القرآن الكريم فقد علمنا أن نستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم: تستعين بالله الذي خلقك وتجلى عليك برحمانيته ورحمته سبحانه وتعالى. أول آية في السورة الله سبحانه وتعالى يقول فيها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه أول آية بدأت بها هذه السورة الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول سورة. أنتم تعلمون أن القرآن الكريم مؤلف من 114 سورة، 114 سورة. السورة إيه هي؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية. شذي السورة في مقصد الشرع وفي ما أراده الشرع. هذه السورة عدد من الآيات له بداية وله إيه؟ نهاية. كل مجموعة من الآيات مكتملة مع بعضها لها بداية ولها نهاية نسميها إيه؟ نسميها سورة. طيب لما سميت هذه الأعداد من الآيات بهذا الاسم سورة؟ سورة. قالوا أولا كلمة سورة مشتقة من السور، والسور معناه في اللغة المكانة. سور معناه إيه؟ المكانة. كلمة سور أو سورة تعني مكانة، ولذلك الشاعر النابغة الذبياني كان يمدح النعمان فيقول له: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى من دونها كل ملك يتذبذب. فبيقول له: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني منزلة ومكانة. يبقى السورة معناها ليه؟ المنزلة والمكانة. العدد من الآيات سمي سورة ليه؟ قال لأن في وجه شبه، في وجه شبه حسي ومعنوي بين السورة القرآنية وبين السور، وبين الايه؟ السور. ايه هو الشبه؟ السور له حدود، اي سور في الوجود بيبقى له بداية ويبقى له ايه؟ نهاية. عمرك شفت سور ليس له بداية وليس له نهاية؟ شفتها دي؟ اي سور له بداية وله نهاية. اذا هناك وجه شبه بين السورة وبين السور. السورة كما ان السور له بداية وله نهاية، السورة لها بداية ولها نهاية. السور، السور هو عبارة عن جدار مرتفع، عبارة عن جدار ايه؟ مرتفع، فشيء مرتفع. كذلك السورة لها رفعة ولها مكانة. اذا في وجه شبه حسي ومعنوي بين السورة وبين السورة. بين السور وجه الشبه الحسي له بداية وله نهاية، وجه الشبه المعنوي ان السور مرتفع والسورة لها مكانة ولها ارتفاع ولها شأن. ولذلك كل عدد من الآيات له بداية وله نهاية سمي سورة. ليه؟ لأنه له بداية وله نهاية وله شأن وله علو وله ارتفاع. الله سبحانه وتعالى يقول: أنزلناها. وهنا لنا وقفات. أولا، الله واحد أم متعدد؟ واحد ولا متعدد؟ واحد. طب إذا كان واحدا فكيف يقول أنزلناها؟ أنزلنا ده واحد ولا جماعة؟ أنزلنا واحد ولا جماعة؟ ها؟ طب إذا كان الله واحدا كيف يقول أنزلناها؟ هذه قضية للأسف الشديد استغلها بعض أعداء الدين، وخاصة من أصحاب الديانة النصرانية. يقول لك: أنتم تنعون علينا أننا نقول إن الله ثالث ثلاثة، مش كده؟ أنتم زعلانين قوي، جعلنا الله ثلاثة، أنتم جعلتم الله جماعة. تقول الله زي ما معنا في هذه الآية أنزلناها في سورة القدر: إنا أنزلناه. يبقى اللي بيتكلم مين؟ واحد ولا جماعة؟ دي أول مسألة. المسألة الثانية: هل الإنزال حقيقي ولا معنوي؟ يعني القرآن فعلا جه من فوق لتحت، ولا التعبير ده تعبير يراد زي ما قلت لا يراد حقيقته وإنما هيراد به شيء آخر؟ فالإنزال حقيقي ولا معنوي؟ فهذه قضية أخرى. كذلك هذا التعبير يشعر أن المنزل هو الله، مش كده؟ أنزلناه. المنزل مين؟ الله. في آية أخرى الله يقول: نزل به الروح الأمين. يبقى المنزل هو الله ولا هو جبريل؟ ما الروح الأمين هو سيدنا جبريل. هذه جملة من الأسئلة ينبغي بداية أن نقف معها وأن نفندها. السؤال الأول: أنزلنا، صيغة الجمع هذه. الجماعة اللي قعدوا يطعنوا في القرآن ويقولوا إن القرآن فيه تعدد آلهة، ودائما التعبير عن الله بيأتي بصيغة الجمع، فكيف تقولون هو واحد ثم بعد هذا يعبر بصيغة الجمع وما إلى هذا؟ قل يا أخي، من أراد أن يحكم على القرآن ينبغي أن يكون عالما بلغة القرآن، لأن هو القرآن لا يفهم إلا بلغته، ولا يتفهم على هواه يفهم بلغة القرآن. قل يا أخي، الجمع أنواع وأغراض، تعرف عنها إيه قبل أن تحكم على هذا التعبير؟ تعرف إيه؟ في النهاية الذي تقول على القرآن وطعن في القرآن هو لا يفهم لغة القرآن. أما نحن فنقول بمنتهى البساطة إن الجمع أحيانا يقصد به التعدد، وأحيانا يقصد به التعظيم. يقصد به التعظيم. أديك مثال بسيط جدا: لما يجي مجلس الشورى ويقول قررنا، يبقى المقصود بالجمع ده ايه؟ التعدد. ده مجلس فيه اكثر من 10 100 200 300 زي ما فيه، فلما يقولوا قررنا يبقى هذا الجمع للتعدد. لكن لما يجي محافظ القاهرة ويقول قررنا نحن فلان الفلاني محافظ القاهرة، او يجي رئيس الدولة ويقول قررنا نحن محمد حسني مبارك، مش بيحصل كده؟ مش بيقول كده احيانا قررنا وهو المتكلم ايه؟ واحد. طب يقول قررنا ليه؟ الجمع هنا ده بيسميه جمع للايه؟ للتعظيم. الجمع ده بيسموه جمع للايه؟ للتعظيم. فاذا كان بعض البشر يعبر عن نفسه بصيغة الجمع التي تفيد التعظيم، أليس الله أولى بذلك؟ يبقى أولى ولا مش أولى؟ إنه أعظم عظيم. فالله يقول أنزلنا، مش كده؟ يقول لأنه عظيم، والجمع هنا للتعظيم وليس لليه؟ للتعبد كما يفهم البعض. هذا أول شيء. يبقى سورة أنزلنا ها. طيب، لما نيجي ننتقل لعملية الإنزال، هل الإنزال على حقيقته أم أنه يراد شيء آخر؟ شيء آخر. بعض العلماء قال نعم الإنزال على حقيقته، والقرآن ما دام قد قال، وهذا جمهور السلف وما عليه أصحاب العقيدة السوية، أن اللفظ تحمل على ظاهرها ما دام الظاهر ليس بمستحيل، وحتى إن كان الظاهر مستحيلا فنحن نفوض علم حقيقة هذا اللفظ إلى الله رب العالمين. الله قال أنزلنا، إذا نقول آمنا إيه؟ بالله. صفة هذا الإنزال كانت إيه؟ كيفيته كانت إيه؟ الله أعلم بها. الله إيه؟ أعلم بها. إحنا نأخذ من اللفظ ما أراد الله كما أنفق له لا نؤمن به. أنزلنا يبقى فعلا هو في نزول. كيفية هذا النزول، حقيقة هذا النزول، علمها عند مين؟ عند الله. ده رأي آخر أو في طريق آخر ذات إلى أن المراد ليس الإنزال الحقيقي، ولكن التنبيه على المكانة وليس المكان. التنبيه على ايه؟ المكان وليس المكان. ازاي؟ يعني حضرتك لما بتيجي تقول رفعت شكواي الى وزير الداخلية، رفعت شكواك يعني ايه؟ يعني وقفت اعملها كده؟ هي كده؟ وقفت اعملها كده؟ مش انت بتقول كده؟ اما ارفع شكوى للوزير ترفعها يعني ايه؟ يعني توقف عمل كده ينفع؟ امال ترفعها يعني ايه؟ يعني هدمها له.
امال انت قلت ارفعها عليه مقولة الدنة ارفعها عليه لانه هو في نظرك له مكانة ايه مكانة عالية فلما تقول رفعت اليه شكواه كأنك تشير الى علو مكانته لا الى علو مكانه يعني هو ما بقاش قاعد في برج عالي وانت بتقعد تعمل له كده يبقى العلو علو مكان لا انت تقصد علو الايه علو المكانة فقالوا ده بعضهم بيقول هذا ان الله سبحانه وتعالى لما عبر عن القرآن وقال انزلناه اراد ان يبين ان القرآن له علو ايه له علو شأن وله علو مكانة فالانزال اشارة الى علو المكانة لا الى علو الايه المكان لا الكلام ده واضح ولا تقيل الكلام ده واضح يبقى ده البعض رأى هذا ولكننا كما قلت نميل الى القول الاول ونؤيده ونرجعه وهو ما عليه سلفنا الصالح ان الله مدام قد قال انزل نقول امنا بالله اذا قد انزل الكيفية والصورة الله اعلم بها واضح المسألة واضحة الحمد لله رب العالمين هذه سورة انزلناها ايضا التعبير يشعر ان المنزل ومن الله مع ان الله سبحانه وتعالى قال في آية اخرى نزل به الروح الامين اللي هو مين سيدنا جبريل طب المنزل هو الله ولا سيدنا جبريل اللي انزل هو الله ولا سيدنا جبريل نفس القضية دي لو عدت الى قضية الموت هتجد ان الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الانفس حين موتها يبقى من الذي يتوفى الله يبقى الله يتوفى يبقى الله وبعدين يجي في آية اخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يبقى مين اللي بيتوفى هنا ملك الموت تأتي الآية الثالثة حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونه يبقى مين اللي بيتوفى طب هو الله يتوفى ولا يتوفاكم ملك الموت ولا الرسل هي تتوفى بعض الناس قد يعتقد ان في تعارض في حقيقة الامر ليس هناك تعارض ليه لانه اللي بيقبض الروح وبيمارس قبض الارواح مين سيدنا جبريل او ملك استغفر الله ملك الموت اللي بيتولى قبض الارواح مين ملك الموت فمن ناحية اللي بيمارس يبقى يتوفاكم ملك الموت لانه اللي بيقبض الارواح معه ملائكة يعاونونه يبقى لو بصينا للممارس الاول يبقى ملك الموت ولو بصينا له مع اللي بيعاونوه يبقى حتى اذا جاءت رسلنا ايه يتوفونه ولو بصينا من الذي امر وحدد ساعة الوفاة فيكون هو الله يبقى لو نظرت الى الامر يبقى الله يتوفى الانفس لانه لا يحدث وفاة للانفس الا بامر الله وتحديده ولو نظرت الى الممارس الاول يبقى ملك الموت ولو نظرت الى من يعينه يبقى رسلنا يتوفونه في تعارض فيش تعارض ما في تعارض نفس القضية اللي احنا نتكلم فيها ان لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول انزلناها يقول انزلناه وبعدين ياتي فيها اخرى نزل به الروح الامين لا تعارض يبقى انزلناه يعني امرنا بانزاله وحددنا الوقت والامر يا اخوانا كالفاعل الامر ايه لانه لولا امره ما فعل لولا امره ايه ما فعل فعلى اعتبار انه هو الذي امر وحدد الوقت ومن غير امره ما كان هناك نزول يبقى هو المنزل وعلى اعتبار ان في ملك باشر عملية النزول يبقى هو برضو ليه المنزل فلا تعارض فالله سبحانه وتعالى يقول سورة انزلناها هذا التعبير في بداية السورة جاء البعض العلماء يقول الله طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عبر في هذه السورة بقوله انزلناها طب هو الذي انزل سائر القرآن الكريم ولكنه ما قال هذا التعبير في سورة البقرة
وما قاله في سورة آل عمران، ما قاله في سورة النساء، ما قاله في سورة الفاتحة، ما قاله في سورة المائدة، ما قاله في سورة النعام، لماذا خص هذه السورة بقوله أنزلناها؟ قالوا للتنبيه إلى مزيد فضلها وللفت الأنظار إلى مزيد الاعتناء بها. فإن كان القرآن الكريم كله فاضل فهي في مقدمة القرآن الفاضل، وإن كان القرآن الكريم ينبغي أن نهتم به فهي في بداية ما ينبغي أن نهتم به، في بداية ما ينبغي أن نهتم به. فهذا تعبير قد يشعر كأن الله لم ينزل غيرها، وده للتنبيه على مزيد فضلها والاهتمام بها إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أنزلناها، وحينما أقول لك إن شاء الله تعالى في قرار، لو مثلا في شركة أقول لك صدر قرار، هذا القرار جاي من رئيس القسم، يعني يمكن تهتم شوية ويمكن ما تهتمش، يعني تقول ماشي سيب شوية، رئيس القسم مننا وعلينا وقريب مننا وعلينا وحبيبنا. لكن الأمر يختلف لما أجي أقول لك هذا القرار، هذا القرار من نائب المدير، برضه اهتمامك به زي ما كان من رئيس القسم. طيب من المدير العام، هيبقى اهتمامك به زي ما من رئيس القسم. طب من وكيل الوزارة، طب هذا القرار من الوزير، يكون اهتمامك به ازاي؟ لان انت هتنفض كل اللي في ايدك كما يقولون وتلتفت الى قرار ده، قرار الوزير، وريني وازاي وعايز ايه وامتى، اهتمام كبير. طب هذه السورة الله يقول انا الذي انزلتها، يكون اهتمامك بها ازاي؟ سورة يا سيدي انزلناها، يكون اهتمامك بها ازاي؟ احنا بقى نهتم بالمسرحية، نهتم بالتمثيلية، نهتم بالكورة، تمام. لكن شوف القرآن المنزل، المنزل من قبل الله رب العالمين، يا ليتنا نهتم به كما نهتم بالله، والله يا ليتنا نهتم به كما نهتم بالله. فشوف إسناد الإنزال إلى الله بيعطي هذا الكلام مزيد من التعظيم والتبجيل والإجلال، ويبين لك ما ينبغي عليك وما ينبغي علي تجاه هذا الكلام الذي هو من قبل الله رب العالمين. عقب الله قائلا وفرضناها. لما تسمع وفرضناها كان العلماء في هذه اللفظة قولان، فريق من العلماء يرى أن معنى فرضناها أي فرضنا ما فيها من أحكام، فهذا اللي بيسموه العام الذي أريد به الخاص، يعني فرضناها دي الظاهر منها عموم الصورة لكن بيقصد بها شيء خاص في الصورة، وهي آيات الايه؟ آيات الأحكام مفروضة من الله، حد الزنا وحد القذف، مش ده موجود في الصورة ليه؟ دي مفروضة علينا ولا مش مفروضة؟ ما لنا فيها خيار، لا نستشير فيها ولا نستخير ولا ناخذ آراء ولا نقنن ولا نمنن، لا خيار لنا في هذا، الله فرض هذه الأحكام ينبغي أن نلزم أنفسنا بها. يبقى دي فرضناها أي فرضنا ما فيها من الأحكام، فقال هذا هو العام الذي أريد به الايه؟ الخاص. البعض الآخر بيقول لا، فرضناها ده إشارة إلى فرضية هذه الصورة، فيفترض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما فيها، فتعلم هذه الصورة بما فيها فرض على كل مسلم ومسلمة، وحمل العموم على عمومه، كل مسلم ومسلمة فرض عليه يتعلم ما فيها، يتعلم ما فيها. والله أنا أميل إلى هذا تماما تماما، إن فعلا لا غناء لمسلم عما جاء في هذه السورة، والله لا غناء لمسلم ولا مسلمة، فبيروا أن فرضناها يعني هي فرض على كل مسلم ومسلمة. يبقى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، إذن هذه شهادة وقطع من الله أن آيات هذه الصورة بينات. ما معنى بينات؟ أي واضحات، تقول لي طيب وضحت ازاي وبعضهم قد يقرأ ولا يفهم؟ مش بيعدد كده ولا ايه؟ طيب هات الصورة دي وجمع، انزل مثلا لحي وجمع 1000 مسلم وقرأ لهم منها، ها وقل له ها يلا شوف كده. كثير هتلاقيه بيقرأ ويقول لك مش فاهم، عايز اللي يشرح لي ولا بيفهم على طول. طيب السؤال بقى، العيب فيها ام فينا؟ هذا هو السؤال، العيب فيها ام فينا؟ الاصل في الصورة ان ايات الصورة بينات، بينات لمين؟ لاهل القرآن. من هم اهل القرآن؟ هم اهل اللغة العربية. ولذلك لما بيصعب فهم ما فيها على واحد فالعيب ليس فيها، العيب في مين؟ في هو، انه للأسف اين هو من لغة القرآن. هي بالضبط زي لما تأتي الشمس وتكون ساطعة واضحة، وبعدين يخرج واحد يقول لك الله هو الجو النهاردة مغيم ليه والرؤية مش واضحة ليه؟ العيب في الشمس ولا فيه؟ ها العيب في الشمس ولا فيه؟ وهو اكيد، ولذلك انت ساعتها هترد عليه تقول له ايه؟ تقول له والله يا ابني الشمس طالعه ومنوره وساطعه بس انت اللي ما بتشوفش، مش كده ولا ايه؟ العيب مش في الشمس، العيب فيه هو. ولذلك الرجل الشاعر بيقول قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي وينكر الفم طعم الماء من سقمي. يعني واحد تبقى الشمس طالعه مش شايفها لانه هو اغمض عنده مرض رمض في عينيه، واحد يشرب الماء العذب الزلال ويقول لك هو ماله طعمه معيا كده ليه؟ لانه هو اصلا ايه؟ مريض. يبقى قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي وينكر الفم طعم الماء من سقمه. فكذلك ياتي رجل ويقرا القران ولا يفهم ولا تكون الآيات واضحات ولا بينات بالنسبة له، العيب في مين؟ القرآن كالشمس، العيب فيك أنت، أنت بقى اللي سقيم، أنت اللي مريض، أنت اللي ناقص علم، أنت اللي ناقص لغة. وللأسف إحنا بنضيع لغة القرآن شيئا فشيئا، حتى مع أولادنا. اهتمام الراجل من ابنه من الصغر أنه يدخله مدرسة أجنبي ويعلمه أجنبي ويجيب له مدرسين متخصصين في اللغة الأجنبية ويفتخر به، مدرسة أجنبي بيدرس فرنسي كله يعني إيه مش عارف إيه ويعني إيه مش عارف إيه ويعني إيه. يطلع الجيل كله والله ما الألسنة معوجة، الجيل تطلع مثلا واحد يعدي في صلاة مصلي يخبطك تلتفت له يعني أكنك بتعبه يعني مش تاخد بالك، يقول لك سوري سوري يا اخي قول معذرة سامحني، لا سوري. شعرف الواد متحضر ومتمدن ده متخلف سوري، وبعدين تيجي تقول له ان شاء الله هستناك بكره اقول لك اوكي 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 مش مثلا باذن الله ان شاء الله لا اوكي، هي دي لغتنا وثقافتنا بسم الله ما شاء الله ونتباهب كده بين اجانب، نحن حاملين لغه الغرب. بعدين تيجي لغه القران تجدنا يعني صفر اليدين، بضاعتنا مزجة مزجة ما نعرف شيء على الاطلاق. تمسك اي ولد من الصغر كده قول له قطة يعني ايه بالانجليزي؟ عارف كات، مش عارف كلب يعني ايه دج، العيال كده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لكن تعال بقى لاي طفل هات له كلمة من القرآن قل له مدهامتان، يعني يا حبيب بلاش للطفل لابوه لامه يعني ايه؟ قل له فاكهة وابا يعني ايه ابا؟ يقول لك ها ما انت كنت لبلب في الانجليزي بسم الله ما شاء الله اشمعنى القرآن يعني؟ يقول لك مش فاهم، ما انت لازم ما تفهمش، ما انت لازم ما تفهمش. فللأسف الشديد تربيتنا لأبنائنا تربية فاشلة. سيدنا عمرو بن العاص بيقول كنا نعلم أولادنا لغة القرآن كما نعلمهم الصورة من القرآن. لازم نزرع لغة القرآن ده، الآية عايزة تقول ايه، والكلمة عايزة تقول ايه، واللفظ عايزة تقول ايه، والمرام البلاغية ايه وايه 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 وايه. طبعا الولد شارب فاهم. احنا الآن ولله الحمد تعلموا ايه، ايه اللي بتعلموا ابنائنا؟ فنهتم نضيع اللغة، والتآمر بقى التعليمي على اللغة، تخطيط وزارة التربية والتعميم تاخد بسم الله ما شاء الله اهتمام اهتمام، بعدين اللغة العربية والقرآن مش عارف ايه، دي خلاها له كده يعني على هامش المجموع. يقول لك ما بتضافش للمجموع، يعني مش مهم تذاكر، مش مهم تاخد بالك، وجيب لك مدرسين ولله الحمد عجزة الألسن والعقول ما يفهموا شيء عن لغة القرآن، حتى اللي بيدرسوا لغة القرآن، اللغة العربية وأحاديث أو الآيات القرآنية أو ما شابه ذلك أو ما شابه ذلك. كذلك الغرض، ولذلك لازم تعرفوها ان من ضمن تخطيط الغرب لضرب الاسلام تضييع لغة القرآن. ده بند من البنود، والبنود كتيرة. يعني من يجي يكلمك عن خطط الغرب والمستشرقين لضرب الاسلام ايه، عنصر من عناصر ضرب الاسلام تضييع لغة القرآن. وعشان كده يروح ينشئوا لك الشركات اللي فيها مرتبات مغرية، ويضع لك اول شرط من شروط التعيين ان يكون مجيدا لاحدى اللغات الاجنبية، مش عربي خالص. عمر شفت اعلان للشركة بيقول يجيد اللغة العربية، وبعدين الاعلان بقى يخدمها حلو قوي، ان يجعل الناطق باللغة العربية ومدرس اللغة العربية الضحوكة ومادة السخرية والاستهزاء. في أي مسلسل في أي فيلم يجيب لك الراجل أبو عمة اللي بيتكلم لغة عربية، وإزاي يسخر منه، وإزاي يحطه فيه منظر كاركتر كده يكون سخرية، ويعني باعت على الاستهزاء، كل واحد يستهزأ به حتى ينفر الناس من اللغة وأهلها، حتى ينفر الناس من اللغة وأهلها. وده واقع احنا عايشينه وعارفينه وعارفينه. ولذلك تجد ان يعني صعب جدا ان اي واحد الان يمشي يتكلم مع الناس باللغة العربية. يا الله هيبقى العوبة. لكن لو مش يتكلم باللغة الاجنبية كويس، ايه المتحضر المتنور ده؟ ويمكن عايشنا هذا والله واحنا في الـ في الـ في الجيش. الكلام ده من اكتر من 10 سنين، كنا دخلنا الجيش، وكان ايامية ابو غزالة وزير الحربية والدفاع، وكان فاتح لسه جديد حاجة اسمها فرع التوجيه المعنوي، كانوا بيجيبوا وعاظ من الاوقاف عشان يمسكوا المساجد في الجيش، فكانوا بيصرفوا لهم مرتبات كبيرة جدا. فالراجل فكر قال طيب وعلى ايه؟ انا من ضمن المجندين بيجيني خريج كليات الدينية، دعوة واصول دين ودراسات اسلامية ولغة عربية ودار علوم، طب ما استفيد بيهم، هو عسكري بياخد ال9 جنيه ولا ال6 جنيه اللي بياخدهم، وفي نفس الوقت اشغله واعظ بنفس مرتبه، ووفر لنفسي الميزانية بتاعت الوعاظ اللي بجيبهم الاواب. وهم عاملين سلاح او فرع اللي هو فرع التوجيه المعنوي، وكان على نصيبنا يعني على قدر الله لنا ان احنا نكون اول قسط اول دفعة نخشه. فدخلنا سلاح التوجيه المعنوي، كان معانا في الدفعة بتاعتنا، وكانوا بينقي نوابغ بقى الكليات نقوهم عشان يبقوا وعاظ جيدين للجيش. كان معانا في نفس الدفعة بتاعتنا هذه، لو بتسمع محط القرآن الكريم فيها مذيع بيجي اسمه عبد الله الخولي، واسمه عبد الله انور الخولي. كان معانا في نفس هذه الدفعة، هو كان خريج كلية علوم دار علوم، خريج كلية دار علوم، ان في فرق بين العلوم ودار علوم. فكان خريج دار علوم اللي بيقول عليه دار عامية يعني. عبد الله انور الخولي هذا ما كان ينطق، وحتى الان لو تلتقي بيه في شارع، لو بتشوفه بيشتري حاجة، ما ينطق كلمة واحدة باللغة العامية. يعني اذا دعانا لكي نشرب مثلا، هيدعونا الى شرب عصير، نشرب عصير، ها تلاقيه واقف امام الراجل يقول له اعطيني 3 اكواب عصير قصب. تلاقي الراجل ساب الفلوس وساب البيع وقف يضحك على عبد الله الخولي. عبد الله الخولي هذا اتص 10 ايام حبس وملقاش عليه عاد غير الطص كده بسبب اللغه. واحنا واقفين في الطابور وجي النقيب قائد السريه وقال حد، ما يقولش عد حتى عشان ما تقولش واحد حد، تقول حد 2 3 كده يعني. هو الجيش كده. فقال حد، فكلنا بقى حد 2 3 4 متعودين كده الى ان وصل الامر الى عبد الله الخولي. هو فوجئ بواحد طالع من نص الناس بيقولوا كده 34 قال له 10 ايام حبس. والله اللي قبل منكم سالوا على هذا الموضوع وحي يرزق يعني. فكارثه. اشوف هذا بيدفع ثمن نطقه للغه العربيه غير ما تاخذ بقى سبحان الله السخريه والاستهزاء اللي كان بيلاقيه حاجه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فبقت المساله صعبه، بل هناك دعاء الان بيدعو الى يعني احياء لغه اللي هي اللغه العاميه الدارجه وتكون هي اللغه المستعمله وتترك اللغه العربيه، وهذه كارثه بكل المستويات. فايات القران الكريم بينات. إذا جاء واحد قرأ ولم يفهم، قرأ ولم يعرف، فالعيب ليس في الآيات البينات، فهي بينات كما أخبر الله، ولكن العيب فيه لأنه ليس هو من أصحاب البيان، ليس هو من أصحاب البيان لما على علم بلغة القرآن الكريم. فالله أنزلها آيات، وآيات بينات واضحات ظاهرات. ليه؟ العلة من ذلك لعلكم تذكرون، ولعل هنا ليست للترجي، فالله لا يترجى أحدا، وإنما لعلها هنا للتعليل، أي العلة من إنزالها بينات أن تتذكر، هذه العلة. فمن تذكر فلنفسه ومن لم يتذكر فعليها فعليه. إذن هذه الآية كالمقدمة لباقي آيات السورة، حدثك إن هذه السورة مليئة بالآيات البينات المنزلة من عند الله. خذ وتعلم بقى. أول آية من الآيات البينات: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية الثانية بعد الآية الأولى التي كانت بمثابة مقدمة ومدخل لآيات السورة. الآية الثانية التي نحن بصددها الآن إن شاء الله هناخد فيها 6 أشهر فيها، مش فيكم 6 أشهر ده إن كفوا، إن كفوا. آية من آيات السورة، الله يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية هل هي من آيات الأحكام أم من آيات العقائد أم من آيات القصص أم من آيات المواعظ؟ لا، اللي معنا دي من آيات إيه؟ من آيات الأحكام. أول حكم بيذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة حكم الزانية والزاني، الزانية والزاني. قبل ما اتكلم في أي حاجة هسألك سؤال صغير وبسيط جدا: ما هو الزنا؟ أقول لك ما هو الزنا؟ ماشي. كلمة الزنا دي كلها بنرددها ولا مش بنرددها؟ مش كلها بنرددها؟ والآية دي كلها بنقرأها؟ ايه هو الزنا؟ بسألك سؤال، هو يعني شوف سبحان الله، سؤال يعني تعتبره انت سطح كده وعادي، وده اللي احنا عايزين نقوله. فرق كبير بين المعرفة والفقه، انك تكون عارف ده شيء وتكون فاقه لشيء اخر. تكون عارف ده شيء وتكون فاقه ده شيء اخر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعملوا ايه؟ ليعرفوا ليتفقهوا في الدين. احنا للأسف في كتير عندنا عارفين، لكن فقهين دي ده اللي احنا عايزينه بقى، ده اللي احنا عايزينه بقى. اسمع بقى ايه هو الزنا، وضبط الكلام ده كويس واحفظه، ان شرحها يطول، شرحها يطول. تمام، اسمع. الزنا هو في مقصود الشرع ادخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك. اقول تاني ايه هو الزنا؟ ادخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك. طب انا بقول التعريف ده ليه؟ انا بقول هذا التعريف لان من خلال فهمي لهذا التعريف هقصد ايه هو الزنا اللي نصت عليه الآية. وإلا الرجل اللي يمشي في الشارع يبص لواحدة كده اخده واجلده بالجلد، ينفع؟ ما هو زنا، مش العين ايه تجني اروح اجيبه واجلده يعني احضره ويجلد 100 جلدة، صح هذا؟ ما هو زنا، والنبي نص على انه زنا. الرجل اللي بيطلع في سيارات المواصلات ويرتكب افعال سخيفة انزله واجلده 100 جلدة، ما هو زنا ومنصوص على انه زنا. هو ده فاجلده كل واحد منهم 100 جلدة، ما هو اسمه زنا. امال ايه هو فاجلده كل واحد منهم 100 جلدة، بايه هو الزنا؟ زي ما قلنا ادخال فرج في فرج مستهل. يبقى اول حد في تعريف الزنا انه ادخال فرج في فرج. ما دام هو ادخال فرج في فرج، ده يخرج ايه؟ يبقى هيخرج لي نمره واحد جلد عميره. هقول لك يعني ايه، حاضر متخضش. نمره واحد جلد عميره، نمره اثنين النظره واللمسه والسعر. هيخرج هذا، لان الحاجات دي فيها ادخال فرج في فرج، فيها كده ما فيهاش كده. هيخرج لي ايضا المساحقة، هيخرج لي هذا. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ اول قيد في التعريف ده، لسه في قيود تانية وحاجات تانية. نمرة واحد لما يجي التعريف يقول لي ادخال فرج في فرج، في عندنا ما يعرف عربية بجلد عميرة، في اللغة العربية يسمى جلد عميرة، عند اهل مصر واهل العراق يسمونه العادة السرية، اظن تعرف. عند البعض الاخر يسمونه الاستمناء بالكف. فلما يجي واحد الان يستمني بالكف، زني زنا وطبق عليه الحد، ها، يخش ده في الزنا؟ ما يخشش. ليه؟ لان تعريف الزنا بيقول لي ايه؟ ادخاله ايه؟ فرج وادخل فرج فرج. هو عمل كده؟ ما عملش كده. يبقى اذا هذا اللي هو الاستمناء بالكف، اللي احنا قلنا عند لغة العرب، في لغة العرب يسمى ايه؟ جلد ايه؟ جلد عميرة. وتقرأ في كتب الفقه كده حكم جلد عميرة. مرة واحد قال لي يعني ايه جلد عميرة؟ مش فاهم، مش عارف، مش عارف. مش عارف. واحنا قلنا بقى لسه اللغة وفهم اللغة ده بتبقى مسألة خطيرة جدا ترتب عليها أمور كثيرة جدا جدا. إن عدم فهمك للغة بيخليك رايح ناحية تانية خالص خالص. وأذكر في مرة من المرات كنت بتكلم مع أحد الإخوة رأيته يصلي واقف عامل كده الصلاة. بعد ما صلي قلت له يا أخي يعني كده دي جبتها منين؟ أنا عايز أتعلم مش أكثر ولا أقل. الموجودة في كتب الفقه فين يا ابن موجودة؟ أين نجدها؟ قال أما قرأت المغني لابن قدامة؟ قلت له قرأت يا ابن الحمد لله. فين؟ قال ما هو تكلم عن هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يضع اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع. قلت له والله يعني حالك هو اللي موت من الكوع السبعار. ايه يا ابني هذا؟ من قال هذا؟ طب وفين هو الكوع؟ ما هو وده عندك. هو ربنا لما قال في القرآن الكريم وايديكم الى ايه؟ ايديكم الى ايه؟ الى الكوعين الى ايه؟ في لغة العرب مرفق وليس بكوع. اما الكوع فاذا نظرت الى يدك هكذا اهو انا عامل ايده اهو الكوع اهو ده كوع وده كرسوع وده بوع وده مرفق. شايف العضة اللي في اخر الاصبع الكبير دي سموها بوع. هشرح صار الاصبع الكبير في اخره عضمة لما الاتنين كده تطلع دي اسمها بوع. نيجي عند رزغ اليد اللي هي المنطقة كلها منطقة رزغ اليد لما نعملها كده بيبقى برزغ عضمتين واحدة في اخر الشمال الايد واحدة في اخر يمين الايد. اللي في اخر الشمال الايد دي الكوع اللي في اخر يمين الايد دي كرسوع. ولذلك كانوا زمان يقول الواحد انت ما تعرف الكوع من البوع من الكرسوع وده حق ده حق. فلما يجي بقى وابقى فاهم هذا وافهم لغتي لغة القرآن وبعدين يجي ابن يعني ابن قدامة في المغني يقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع. لو انا فاهم صح امسك فين؟ قلنا فين الكوع اهو مش كده اهو ممسكا بالكوع. هو اللي قال له غير ملم باللغة راح فين؟ راح فين؟ هو فاهم الكوع كده زي ما احنا فاهمين كده بس راح ماسك كده. وقع في خطأ شرعي لما وقع في خطأ شرعي. هذه اللغة هذه لغة القرآن لغة القرآن. فكذلك ده اللي بقوله لك الناس تقرأ جلد عمير يقول جلد عمير يعني ايه؟ ما طبعا احنا بعاد عن لغة العرب. فزي ما قلت هو الاستمناء بالكف. الاستمناء بالكف لا يصدق ولا ينطبق على فاعله حد الزنا الذي معنا في الآية ولكن ينبغي أن نسأل من خلال حديثنا أيضا عن الزنا ما حكم الاستمناء بالكف. لابد أن تبقى عالم وتبقى عارف لابد ما حكم الاستمناء بالكف. الشيء الغريب العجيب أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يعتبر من أوع العلماء لكن كما يقال لكل جواد كبوة. الإمام أحمد بن حنبل لما جاء وتكلم عن قضية الاستمناء بالكف أو العادة السرية في لغة المصريين قال إنها تجوز لمن خاف على نفسه العنت يعني خايف على نفسه من الزنا. وقت مثلا زي اللي احنا فيه الفتن كثيرة وأبواب الزواج شبه مغلقة. الشاب النهاردة عشان يبدأ ويتزوج مش أقل من 30,000 عشان يجيب الشقة والشبكة والعفش. فيجيبهم منين؟ فيقول لك أكون نفسي. يظل سن 40 بيكون نفسه والمغريات أمامه والعياذ بالله موجودة. فيبقى عنده شيء او ما يسمى بحالة الكبت، ويخشى على نفسه من الزنا. عند الامام احمد بن حنبل وصل الى هذا الحد، ويخاف على نفسه العنت، يعني ان يقع في الزنا عنده يجوز له ان يستمني بالكف، ويكون الاستمناء بالكف في حقه جائزا مباحا عند الامام احمد بن حنبل. وقال لانه في هذه الحالة يكون كاخراج الفضلة الزائدة زي عملية الحجامة وما شابه ذلك. هذا كلام لا نقبله، وهو مرضوض على قائله مع حبنا واحترامنا لقائله. نقول له جزاك الله خيرا اجتهدت فأخطأت. ليه؟ باقي الفقهاء نصوا على حرمة الاستمناء بالكف، نصوا على هذا، والدليل معه وليس مع الإمام أحمد. ولذلك ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن بيقول يعني عجبت لأحمد مع ورعه وتقواه يحل للناس مثل هذا الأمر، حتى وإن كان بهذا الشرط الذي اشترطه أن يخاف على نفسه العنت. فهذا كلامه غير مقبول. غير مقبول ليه؟ ليه؟ أولا لأن القرآن نص على هذا. كيف؟ الإمام مالك سئل سؤال وتسألوا نفس السؤال، سئلوا الإمام الشافعي والإجابة كانت واحدة. لما سئل الإمام مالك وسئل الإمام الشافعي عن جلد عميرة، والجماعة العرب المسألة دي كانت عندهم يعني وقت ما يلاقي نفسه في سفر طلبي السفر مش لاقي نساء على طول، وفي شعر الواحد فيهم بيقول يعني فكنت إذا خلوت بواد لا أنيس به أجلد عميرة لا داء ولا حرج. خلاص أعمل إيه؟ مش لاقي حال خلاص. والله ده الشعر قال العربي، لا داء ولا حرج، فيش مشاكل. فالإمام مالك لما سئل سألوه أهل المدينة عن جلد عميرة أو الاستمناء بالكف، فقال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا، هذه بقى الحاجات المباحة للفرج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالإمام مالك بيقول اللي يسأله بقى، وجلد عميرة في ذلك أم وراء ذلك؟ ها؟ جلد عميرة داخل فيه إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم داخل فيها، يبقى هو في ذلك مش في ذلك، يبقى هو هيخش في إيه؟ فمن ابتغى إيه؟ وراء ذلك فأولئك هم العادون. طب نص القرآن هذا تعدي، بنص القرآن فأولئك هم العادون، لأن القرآن أباح لنا طريقين فقط لا غير، إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، بخلاف هذا أنت متعدي، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وده الإمام أجاب بسؤال، جلد عميرة في ذلك أم وراء ذلك؟ فالرجل قال وراء ذلك، قال إذا فقد حكمت، إذا فأولئك هم العادون. هذا أمر، تقول لي طيب ما أنا خايف على نفسي ومش قادر أتزوج وكذا 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 وكذا، القرآن رد عليك، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى القرآن أمرنا بإيه؟ بالاستعفاف، وفرق بين العفة والاستعفاف، يعني الاستعفاف ده بيحتاج لمجاهدة ومبالغة. فالقرآن أمرنا بهذا، وليستعفف، ما لستستمني بالكف من اللي انت عايزه. وكذلك السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع استمني بالكف زي ما قال الإمام أحمد، لا والله، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء جنة. يبقى العلاج مش بإن استمني بالكف، العلاج إن أنا أعمل إيه؟ اكثر الصوم، اكثر الصوم، هذا هو العلاج. وده اللي نصت عليه السنة، فعلاج السنة أفضل لي مما قاله أحمد بن حنبل، ما فيها كلام. فالسنة بينت لي هذا. ثم نقول له تعالى حتى علميا الاستمناء بالكف أثبت العلم أنه لا يريح صاحبه، بل شوف بقى الابتلاءات. نمرة واحد انه بيزيد عنده الشهوة، يبقى على عكس تلاقيه كل شوية عايز يمارس العملية دي، فبيزيد عنده الشهوة. ولما بيزيد عنده الشهوة بيخليه يفرط في هذا الامر، فبينتج عن الافراط في هذا الامر ضعف في البصر، وضعف في الجهاز العصبي، وضعف في النسل اذا تزوج واحيانا لا ينجب. بيضاف الى هذا ان بعض الناس اللي بيمارسوا هذه المسألة بيصبح لذته فيها، فحتى لو تزوج لا يستلذ بجماع امراته، فبيعدل عن الجماع الى الاستمناء بالكف. واقسم لكم بالله ان في يوم الايام جاءتني مشكلة بهذه الصورة، امرأة تشكو زوجها انه يأبى ان يجامعها ويفضل ان يستمني بالكف. فهذه مصيبة بكل المقاييس. ففين نفعها؟ كلها اضرار، كلها اضرار، ومش بتعالج، مش بتقلل من الشهوة زي ما قلت لك، بالعكس بتزيدها. فكلها اضرار. ومن اجل هذا بينبغي ان الاباء والامهات ينبهوا الابناء ويعلموهم، ويعلموهم ان المدارس بتجمع وفيها الصالح وفيها الطالح، والله اعلم بيقعد مع ولدك بيقول له ايه، بيعلمه ايه، ما الى ذلك. لابد ان انت تديله مصلحة، تحصنه، تفهمه وتعلمه هذا من خيال الدين. قل لي ازاي واكلمه في حاجة زي كده ازاي؟ ما انت قاعد طول الليل والنهار بيتفرج على اللي بيبوسها واللي بتبوسه واللي بيحبها واللي بتحبه، ما طول النهار قاعدين يا اخوات كده، وهو من غير كده. فعلمه الكلام ده ينفع في دينه، ينفع في دينه وفي دنياه، علمه. والأم تعلمه، ينبغي هذا، وأولادنا يفهموا هذا الكلام، إيه أضراره. والإسلام فتح لنا، فتح لنا بابا جميلا، البديل، ما هو البديل وما إلى هذا. فلو نظرت إلى القرآن، القرآن يمنع، ولو نظرت إلى السنة، السنة أعطت لنا العلاج. ولو نظرت إلى أقوال السلف، شوف السلف بيقولوا إيه. عبد الله بن عمر عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه يقول: المستمني بالكف كنائك نفسه. باللفظ هكذا، هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه، يعني ده في نظر عبد الله بن عمر كالذي يجامع نفسه، بيزني في نفسه، وفي نظر عبد الله بن عمر. في نظر عطاء، وعطاء هذا مدرسة مدارس العلم والفقه بعد عبد الله بن عباس، وكان مولى لعبد الله بن عباس وشرب العلم منه، استمرار لمدرسة عبد الله بن عباس عبر الأمة. عطاء هذا بيقول: نبئت أن قوما يبعثون يوم القيامة وأيديهم حبلى، كف بتاع ايده منتفخ زي بطن المرأة الحامل. هؤلاء الذين كانوا يجلدون عميرة، يعني المستمني بالكف هيبقى له سيمة وعلامة يوم القيامة. ما في ناس كده كل واحدة بقى له سيمة وعلامة، يعني اللي بيسأل الناس بغير حاجة ده النبي يلقى هيبقى له سيمة وعلامة، انه هيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يبقى ده معروف ان ده كان بيسأل الناس بغير حق. كل واحد كده هيبقى له علامة. واحد تاني يجي شايل على اكتافه جمل، والجمل عمال يصدر اصوات او بقرة او جاموسة او من ذلك، تبقى عارف ان هذا كان له رؤوس وكان لا يؤدي زكاتها، ويجي شايلها يوم القيامة، يبقى عارف. كل واحد كده يبقى له سيمة وعلامة. فلا يجي يوم القيامة وترى اني يده فضيحة والعياذ بالله فضيحة. شوف انت بتسميها ايه العدل ايه؟ طب سرية ليه؟ ما غلط. ممكن السرية دلوقتي امرك يفضح بعدين ان لم تتب الى الله. فيجي علامته يوم القيامة ايه؟ يده كبطن الحامل على طول تلقائي تلاقيني وانا وانت نقول لك شوف ده كان بيستمني بالكف، شوف ده كان بيستمني، عارفين كده والعياذ بالله. ففضيحة. فهذا هو الشرع. فلما يأتي الشرع ويقول الزنا ادخال فرج في فرج يبقى بيخرج الاستمناء بالكف، لكن هذا لا يعني ان الاستمناء بالكف حلال ام مباح، لا هو حرام، لكن حده هو ده اللي نص عليه الآية. زي ما اتكلمنا في قضية الإسبال، هلا لو كنت قلت الكلمتين دول في التلفزيون ان هذا لا يصدق على، وما شرحتش ده لو دلوقتي اني ان شاء الله تعالى الآية دي ما يقدرش واحد يجي يقول المستمد بالكف الطبق على الحكم ده يقول لك الله ده بيبيع الاستمناء بالكف. لا بقولش كده، بقول هذا الحكم لا يصدق على المستمد بالكف، لكن ده لا يعني ان الاستمناء بالكف حلال، لا كما رأيت هو حرام من باب التعدي. فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. يبقى أول شيء في التعريف فدني ولا فدنيش إدخال الفرج في فرج، أخرج لا الاستمناء بالكف، ما أقدرش أجيب واحد يستمني بالكف وأجلده 100 جلدة، وإنما أعلمه أن هذا حرام ولكن ليس له حد في الدنيا، لعقوبة في الآخرة وليس له حد في الايه في الدنيا. كذلك لما نأتي الحديث وهو حديث صحيح، العشاء ولا ايه؟ العشاء؟ ماشي. وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظرة، واليد تزني وزناها اللمسة، والرجل تزني وزناها السعي، والفرج يحقق ذلك أو يكذبه. ما تجيش تقول لي القرآن بيقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وتلاقي واحد بيبص في الشارع هاتوه اجلدوه 100 جلدة، أو تلاقي واحد بيمس واحد هاتوه واجلدوه 100 جلدة. ده على كده 99% و9 من 10 المصريين هتجلدوا 100 جلدة، لأن احنا عندنا داء المصافحة. بسم الله ما شاء الله، كل واحد مد ايديه يطرح مد ايديه انت ايدك على طول بسم الله ما شاء الله. ده تزني وزناها اللمسه. ما تقوليش بقى في نيتي وزي امي وزي ابويا وزي الكلام اللي بسمعه ده، الاسلام ما يعرفوش لا يعرفه، اسلام صح وغلط. لا مفيش زي دي عندك عند اتباع الشياطين والهوى. فده الحديث سماه ايه؟ زنا. زنا العين النظره، زنا اليد اللمسه، ده زنا. لكن يصدق عليه هذا الحكم؟ لا يصدق عليه هذا الحكم. ليه؟ لانه ليس فيه ادخال فرج في فرج، ولكن مش معنى كده انه حلال، لا ده له ايضا عقوبته وله عقوبات دنيويه والله، بس عشان تبقى عارف مين اللي بتولاها، الله رب العالمين. تعرفها بقى في رزقك وفي علمك، تعرف بكده بهذا النوع من الزنا، تعرف عقبه بكده في رزقك وفي علمك وفي عقبك في أولادك. ودي أمورها نوضحها، لكن لازم تبقى على بينة منها، لابد أن تكون على بينة منها. فتعرفها في علمك. والله يا أخي الإمام الشافعي بيذكروا عنه أثر كان بيتعلم على يد أستاذه وكيع، وكيع هذا من أشهر أساتذة الشافعي، كان وكيع هذا يحفظه القرآن. الشافعي كان دائما وغالبا يستودع العلم ذهنه، مش الأوراق اللي حافظه، ما احنا بنعمل هنا المكتبة بتاعته، يسمع يحفظ. ويجي في يوم الإمام الشافعي وكان نابغة، يكتب له الشيء بمجرد ما ينظر إليه يحفظه، هبة من عند الله. ويجي في يوم لا عارف يحفظ ولا عارف يسمع، وذهب إلى وكيع يشكو إليه، لا أدري ماذا حدث، إيه اللي جرى، ما أستطيع أن أحفظ، ما أستطيع أن أتذكر. شوف العلم بروح فيه. فوكيع يقول له حدثني ماذا فعلت، فيذكره ويذكر له شيئا، قل له هو في بس مسألة صغيرة كده، وأنا يعني أسير في الطريق وجدت امرأة تصعد على جر عبث الهواء بردائها، لم أسرع بغض البصر، مش قال له فنجلت وبصيت ومليت عيني، لم أسرع بغض البصر، بطأت شوي، قال له بس هذه هي العلة. وينشي في هذا الشعر، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لا عاصي. فلذلك تلاقي العيال عندنا الآن والله يا أولادنا اللي يقعد يقول لك يا بابا أنا عم مش عارف أذاكر، مش عارف أركز، مش عارف أحفظ، والله عشان مش عارف تغض بصرك تحفظ إيه، أنت عملت بحلقة دي وتبص لدي وقعدت لعينك في التلفزيون تحفظ إيه وتذاكر إيه وتعمل إيه، وبعدين تيجي الخيبة اللي حل عليه يقول لك الواد ملبوس، ده معمول له عمل، ده محسوب، لا ده خايب، نعم لا ده بعيد عن الدين، لا ده لا خلق له، هي كده سيبها صح هتلاقيها كده. فللأسف الشديد زي ما قلت لك هذا النوع من الزنا تعرفه في علمك وتلاقي نفسك كده متخلف علميا، مش قادر تستوعب، مش قادر تحفظ، مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر، اعرف انك ولله الحمد لست من الذين يغضون البصر ولست كذا ولست كذا ولست كذا الا ما رحم ربي. فتفتش في هذه الامور، فتش. فسكان الولد عينه مليانه من الحرام، شوف ايه بعد كده، سبحان الله. فهذا امر كما قلت لا عقوبه في الدنيا، لكن شوف بتاتي لك في اغلى الاشياء، فتعرفه في علمك وتعرفه في رزقك وتعرفه في عقلك في أولادك، تعرف هذا الكلام. والله كما وعدنا سنتوقف وسنستكمل إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين بعد المقبل إن شاء الله وقدر. حديث بسم الله.